لاعتداءات إسرائيلية، فيما سعى الطهران إلى إبقاء نافذة الحل الدبلوماسي مفتوحة. قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن إن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وهاجمت إيران عسكريا وعطلت المفاوضات، وشدد على أنه يجب أن تتوقف الضغوط على إيران وإفساح المجال لها لإثبات سلمية برنامجها النووي، كما ينبغي الاعتراف بجهود إيران وأن يتوقف الحظر لفترة من الزمن. بدوره أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أنه لا مشروعية لإعادة فرض الحظر على إيران، وقال إن قرار مجلس الأمن هذا يعد انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن السابق والاتفاق النووي، ونحن لا نلتزم به. أكد الأمين العام والحزب الله أن المنطقة بأسرها تواجه منعطفا سياسيا استثنائيا وخطيرا. الشيخ نعيم قاسم وخلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه، شدد على تمسك حزب الله بسلاحه، وقال إن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي، وقد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب آخر من حديثه، دعا الشيخ قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس واضحة، مؤكدا أن الحوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وأنه يجب معالجة الإشكالات وتأمين المصالح. يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة من خلال تصاعد حدة القصف الهمجي والتجويع والحصار، فقد أفاد مستشفى الشفاء استشهاد طفلين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مدرسة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 33 شهيدا ونحو 150 إصابة جديدة، لافتة إلى عدم إمكانية الوصول إلى ضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات. وسجلت وزارة الصحة 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، لترتفع حصيلة الشهداء بسبب الجوع إلى 440 شهيدا من بينهم 147 طفلا. نشرت صحيفة معاريف العبرية أرقاما تؤكد استمرار تدفق البضائع التركية عبر مسار بديل من اليونان رغم إعلان الحكومة التركية وقف تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي، لتبلغ قيمة الواردات في النصف الأول من العام الجاري نحو نصف مليار دولار. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رغم إعلان الحكومة التركية وقف تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي، تكشف تقارير إسرائيلية العكس تماما. صحيفة معاريف العبرية نشرت أرقاما تؤكد استمرار تدفق البضائع التركية عبر مسار بديل من اليونان لتبلغ قيمة الواردات في النصف الأول من العام الجاري نحو نصف مليار دولار.
وفقا لتصريحات رسمية، تم قطع العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل بشكل كامل، ومع ذلك تزعم وسائل إعلام مستقلة أن صادرات تركيا إلى فلسطين قد ازدادت، وأن هذه المنتجات قد تصل إلى إسرائيل في بعض الحالات. تشير مصادر مستقلة إلى وجود شكوك حول تنفيذ هذا القرار بشكل كامل.
هذه المعطيات فجرت جدلا داخليا في تركيا، حيث تطالب أحزاب معارضة بوقف التجارة فورا وتجريمها، معتبرة أن استمرارها يتناقض مع الموقف السياسي المعلن من العدوان على غزة. وفي المقابل تلتزم الحكومة الصمت تجاه ما تصفه المعارضة بالتناقض الصارخ.
تواصل الحكومة اليوم تجارتها مع إسرائيل عبر اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، كما تواصل تجارتها مع إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية. أما دليلنا في ذلك فهو ببساطة، في العادة كانت تشتري السلطة الفلسطينية عادة سلعة واحدة من تركيا، فإنها تشتري حاليا 10,000 سلعة من نفس السلعة. من المستحيل أن تشتري هذا العدد الكبير من السلع في منطقة كهذه، وهذا دليل على وجود تجارة في إسرائيل.
وتؤكد تقارير أن المصدرين الأتراك لجأوا عند فرض قيود سابقة إلى شحن بضائعهم عبر اليونان وبلغاريا ورومانيا، فيما أظهرت بيانات لاحقة ارتفاعا في الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، ما أثار شبهات بوصول جزء منها إلى كيان الاحتلال عبر إعادة الشحن.
بينما تصر الحكومة التركية على الإعلان عن وقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، تكشف الأرقام ومسارات الشحن عن واقع مغاير، واقع يثير تساؤلات حول حدود القرار السياسي وكيف يترجم عمليا على الأرض.
أعلن سراي القدس تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل 2 بآلية عسكرية إسرائيلية في شارع ألون شمالي شرق رام الله والضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان خلال حملة اعتقالات بالخليل. وأكد سراي القدس تحقيق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. في نفس السياق أصيب فلسطيني بنيران الاحتلال في مدينة قلقيلية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة، كما أصيب شاب في قرية ترابا في جنين شمالي الضفة. كما جرت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مثلث بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اقتحام الاحتلال المدينة. ونفذت قوات الاحتلال أيضا حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. انطلق أسطول الصمود العالمي من سواحل جزيرة الصقلية الإيطالية نحو غزة لكسر الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال على القطاع. مصدر في إدارة الأسطول أكد اكتمال عدد السفن البالغة نحو 50 من 3 دول بعد انضمام جميع السفن الإيطالية وتلك القادمة من تونس، مضيفا أن العمل جاري للوصول بأقصى سرعة ممكنة للقطاع في ظل الهجمات المشددة للاحتلال على مدينة غزة. ونختم نشرتنا هذه بهذا الخبر الرياضي، حيث حصد المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة في مباريات بطولة العالم 2025 الجارية بالعاصمة الكرواتية زغرب. ففي منافسات وزن 82 كيلوغراما تقلد غلام رضا فرخي الميدالية الذهبية بفوزه في النزال النهائي على الجورجي جيلا بولكفاديزا، كما تقلد أمين ميرزازادة الذهبية لوزن 130 كيلوغراما بفوزه في النزال النهائي على المجري دارويش فيتك. وفي منافسات وزن 55 كيلوغراما فاز بيام أحمدي بالفضية بعد خسارته في النزال النهائي أمام الجورجي فاختافخ لولو. وحتى الآن تتصدر إيران الترتيب برصيد 80 نقطة، تليها جورجيا ب 45 نقطة واليابان ب 35 نقطة. إلى العناوين. طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى لقائكم الشبابي. هذا من إذاعة طهران دنيا الشباب. عدنا إلى حضراتكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب مع موضوع شبابي آخر يبتلى به البعض من الشباب. موضوع حديثنا في هذا اللقاء من لقاء دنيا الشباب: شبابنا وإدمان العمل. عزيزي الشاب، هل أنت من المدمنين على العمل؟ إذا كنت كذلك فتابعنا حتى النهاية. هل هو أمر طبيعي بأن يكون الشاب مدمنا في العمل؟ ما هو هذا النوع من الإدمان؟ هل هناك إشكالية لابد من التطرق إليها؟ تعالوا لنتعرف على أهم أسباب استفحال حالة إدمان العمل عند بعض الشباب، ونتحدث معا عن مضاعفات لهذا الأمر وهذه الحالة، وكذلك نتحدث عن تأثير الوضع الاقتصادي تحديدا في ازدياد حالة إدمان الشباب على العمل. للتعبير عن الآراء والتجارب اتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 22013762 22013768، والرقم الأخير 22037 3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00989973794231. وأما موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام @arabicradioir. أصدقائنا الشباب، تحية لكم من جديد. كيف ينظر مجتمعنا إلى الأشخاص الذين يعملون بدأب وجد ولا يجدون الوقت لأي حياة أخرى خارج إطار العمل؟ بلا شك إنهم سينظرون لهم نظرة المعجب وسيصفونهم بالناجحون والمستغلون لأوقاتهم جيدا، وربما احتفوا بهم وجعلوهم قدوة ومضربا للمثل. ولكن ماذا ستكون ردة فعلنا حين نعلم أن الدراسات والباحثين يرون غير ذلك، يرون أن هذا نوع من الإدمان السلوكي، وهو الإدمان على العمل، وهو مظهر من مظاهر اختلال التوازن في حياة الإنسان، اختلال بين حياته وعمله، بحيث تطغى حياة العمل على أي حياة أخرى لدى الشاب. وتبين أن هذا الإدمان ليس له علاقة بالحاجة المالية، إذ كثير من المدمنين على العمل لديهم اكتفاء مالي، ولكنهم منغمسون في أعمالهم بصورة غير صحية. والمقالات والدراسات طبعا توضح بعض الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الإدمان، وعن صفات هذا الشخص المدمن، الشاب المدمن على العمل. هذا الموضوع الحساس نود أن نتحدث إليكم لنستطلع الأسباب والآثار، ونسعى للحديث عن المعالجات مع أصحاب الشأن.
استمعنا الكرام، السلام عليكم، وتفضلوا لنستمع معنا إلى رأي الدكتور محمد حمدي راشد الباحث التربوي من جمهورية مصر العربية في موضوع إدمان الشباب للعمل وخصوصياته.
إحنا أكتر حاجة بنفرق بيها مدمن العمل من حد تاني بيحب شغله مثلا، أو مجتهد في شغله، أو طموح في شغله، إنه مدمن العمل في العطلات يكتئب، ومش بس يكتئب، يعني يحس إن الحياة ملهاش معنى، ويحس إنه ملوش دور، معرفش يلعب، معرفش يستمتع بوقته، لازم يبقى بينجز حاجة علشان يستمتع، حاجة ليها علاقة بالشغل، وعشان يحس بقيمة أو بدور. كلها ليها علاقة بالإنجاز وبالإنتاجية، ده اللي بيخليني، أو لو عايز ترجع لي الجذور، البيت ليه دور مهم قوي فيها. الاجتهاد أو الطموح غير إدمان العمل. الاجتهاد أو الطموح مبدئياً مفهوش اعتمادية على العمل، مش بستمد قيمتي ومكانتي من العمل، لا، هو العمل جزء مطلوب والاجتهاد مطلوب، وربنا دعيني أكون أمين في الشغل بتاعي وأعمل أحسن ما عندي، وأبقى محاضر ممتاز شاطر ومجتهد ودارس، وأبقى مشير متميز وفعال وفارق في حياة الناس. فأنا لازم عندي الطموح والاجتهاد. بس عايز أقول لنفسي بقى، خد بالك ما يخدكش إنك تبقى معتمد على العمل أو تتطرف لدرجة إن الشغل يبقى حياتك، فأهم حاجة في حياتك، أغلب وقتك وطاقتك رايحة فيه، ففي دوائر تانية مهملة اسمها زوجتك، اسمها ولادك. أقولك بقى اعتراف خطير ما قلتوش بقالي كتير، هو إدمان العمل في اكتئاب في العطلات، في الاستمتاع بالإنجاز والاستمتاع بالشغل وقت طويل، في إهمال لدوائر حياتي المختلفة، إهمال للبيت، إهمال للولاد، إهمال للترفيه، إهمال للأنشطة الاجتماعية والمناسبات. هتلاقي مدمن عمل منقطع عن المناسبات الاجتماعية العائلية، عنده حاجات تانية أهم. مدمن العمل بياخد الشغل البيت، هو ممكن يقضي 8-10 ساعات في البيت بالمكتب أو في شغله، وبعدين يكمل بقية الشغل في العربية هو ماشي بالتليفون، أو يرجع البيت يكمل شغل. دي حياة مدمن العمل للأسف.
مستمعنا الكرام، استمعنا على رأي الدكتور محمد حمدي راشد الباحث التربوي من جمهورية مصر العربية، وشكرا لحسن الاستماع.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، شكرا للأستاذ محمد حمدي الراشد من مصر، وشكرا للزميلة أمينة على هذا اللقاء. وحقيقة كما تفضل الأستاذ محمد من مصر، العلاقات الاجتماعية لشخص المدمن تنحصر وتنحصر فقط في العمل، يعني نشاطاته ضمن إطار ضيق وهو بيئة العمل الذي يعمل فيها. هذه العلاقات بطبيعة الحال تظل سطحية جدا مهما طالت مدة العلاقة. أما علاقاته خارج إطار العمل فهي معدومة أساسا، وهو دائم التذرع بعدم وجود وقت لتلك العلاقات وتلك النشاطات خارج إطار العمل. في الواقع هؤلاء الأشخاص يتهربون دائما من العلاقات خارج العمل، ومن التزاماتهم، من مسؤولياتهم العائلية والاجتماعية. دائما يتجنبون الظروف والمواقف الاجتماعية التي تسبب لهم الضغط النفسي، التوتر، وبالتالي تجدون بأن هؤلاء يغرقون أنفسهم في العمل الطويل لتفادي تلك المواجهات والضغوط، وبالتالي نجدهم يحرمون أنفسهم من عمل علاقات اجتماعية وإنسانية حتى مع أقرب الناس حولهم. يعني يصبح العمل جزء من شخصياتهم، والمعلم الوحيد المعبر عن كينونيتهم وعلة وجودهم. لماذا؟ لأنهم قليلو الثقة بأنفسهم، ويعتبرون العمل هو المكان الوحيد الذي يشعرون فيه بالثقة وبالتقدير من قبل الآخرين والاحترام. وبالتالي أمثال هؤلاء يشكل العمل لهم الملجأ الوحيد للهروب من الشعور بالوحدة والعزلة، سواء في داخل بيئة العمل مثلا بالشعور بالاهتمام والأهمية من قبل الزملاء والرؤساء، أو خارج بيئة العمل. وبالتالي نتيجة ذلك أن نجد العيادات النفسية مليئة بحالات لأشخاص ضاعوا وفقدوا أنفسهم، وبالتالي حياتهم حياة مضطربة عندما يفقدون وظائفهم، سواء في أيام العمل، أيام التوظيف، أو بعد التقاعد. يعني بالتالي هذا الشخص الذي يعمل الآن ويكون مدمن على العمل، سيأتي يوم ويتقاعد عن العمل، فبما يفكر وماذا سيفكر وبماذا يخطط للمرحلة بعد العمل، أي مرحلة التقاعد. فهذه الحالات الواقعية تدعونا لكي نتأمل أكثر في المشكلة والفخ الذي يقع الشباب المدمنون على العمل، حتى نكشف هذه الحالة، نتحدث عن هذه الحالة، ونتحدث عن الأسباب التي تؤدي بالبعض لكي يصبحوا مدمني العمل، وبالتالي يثبت بالتالي أنه هذا أمر غير طبيعي وهناك إشكالية لابد من علاج هذه المشكلة، لأن هناك آثار نفسية شديدة سوف يتعرض لها الشاب المدمن على العمل. ابقوا معنا، وهذه الفقرة ضمن برنامج دنيا الشباب.
وموضة شبابية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في ومضتنا الشبابية، شعلة الأمل التي تضيء دروب الحاضر وتفتح آفاق المستقبل. مستمعينا الكرام، قد يكون من الصعب ملاحظة الاختلاف بين شخص يعمل بجد وشخص لديه إدمان على العمل، والذي يضر بالجوانب الاجتماعية والعاطفية في حياته. وعلامات الإدمان التالية قد تشير إلى أن لدى الشخص علاقة غير صحية مع العمل، وينتج عن إدمان العمل ظهور عدة أعراض مختلفة، وتتمثل أعراض إدمان العمل في التالي: عندما يقوم الشخص بقضاء وقت طويل جدا في عمله دون ملل، يشعر الشخص بأنه يجب أن يعمل بشكل مستمر بسبب ضغوطه الداخلية، يبدأ أن يفكر الشخص في عمله وهو خارج وقت العمل، عدم نوم الشخص بشكل منتظم بسبب انهماكه الدائم في عمله، خوف الشخص دوما من الفشل، استمرارية العمل لساعات طويلة على الرغم من ظهور العديد من الآثار السلبية على الشخص، انقطاع الشخص عن علاقاته العائلية والاجتماعية، عدم رغبة الشخص في المشاركة في أي نوع من أنواع الأنشطة، الاعتقاد بأن العمل يساعد في تقليل أعراض التوتر العاطفي والقلق والعجز أو الاكتئاب، تجاهل طلبات الأحباء أو زملاء العمل لتقليل حجم العمل الذي يقوم به، المعاناة من أعراض التوتر أو الانفعال إذا لم يكن قادراً على العمل لفترة طويلة من الوقت، وقد يصبح أثر العمل المفرط بشكل سلبي له أثر كبير على الصحة العامة والعافية، لذلك قد يكون من الأسهل أحياناً تحديد عواقب إدمان العمل على كل من الصحة العقلية والجسدية.
شكرا لعلياء على هذه المعلومات في هذه الفقرة من برنامج دنيا الشباب، ونذكر مرة أخرى أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب بأننا في هذا البرنامج نتحدث عن موضوع إدمان العمل، هذه الحالة التي توجد في البعض من الشباب، ونتحدث طبعا عن الأسباب المؤدية إلى أن يكون الشاب مدمن على عمله، يكون مع عمله حتى عندما يخرج من بيئة العمل يفكر في عمله، يتواصل في إنجاز أعماله حتى وهو في البيت، وهذا الأمر يصده عن متابعة الشؤون والقضايا الاجتماعية الأخرى، نشاطات اجتماعية، صلة الأرحام، اهتمامات للشخص الأخرى. فهنا السؤال المهم أنه العلة الكبرى لدى المؤمن على هذا العمل أو الإدمان على هذا العمل، ما هي العلة؟ يقال بأن العلة هي اعتقاده عن نفسه أنه غير كفو ولا يقدر على تحمل المسؤولية، هذه النظرة التي ينظر بها إلى نفسه تحول بينه وبين التطور والتقدم. تشير بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة ذات دلالة بين الإجهاد في العمل، وهناك أمراض كثيرة مثل الأرق، مثل الاكتئاب، مثل النوبات القلبية والمشاكل الصحية في العمود الفقري وغيرها. وقد يكون اتخاذ العمل الإدماني حيلة لتجنب بعض الاضطرابات النفسية وتخفيف من حدة التوتر الذي في داخل مثل هؤلاء الأفراد، وسلوك لتفريغ الضغوط النفسية الداخلية، وذلك حتى لا يجد فراغا ووقتا يسمح للأفكار والأسئلة الملحة في داخله أن تخرج، فهو يحاربها، أي يحارب تلك الأفكار وتلك المشاعر وتلك الأسئلة الملحة في ذهنه، من خلال إشغال نفسه بالعمل، من خلال إشغال نفسه بالحركة الدؤوبة والكلام، وبالتالي مثلا النوم، وهكذا يعني حقيقة. فهو يهرب من نفسه، يهرب من مواجهة نفسه، يهرب من المشاعر التي يسعى لتغطيتها ولعدم كشفها. يذهب البعض من المحللين النفسيين طبعا أن الإدمان على العمل الخارج عن السيطرة الذي يتخذ شكل السلوك القهري هو أحد أعراض المرض العقلي بلا شك، والناتج عن الإحساس الفراغ الروحي وهو تحول يعني في طبيعة الإنسان، ويجعل الإنسان آلة خالية من أي مشاعر ومن أي حالة إنسانية وفاقدة للبوصلة في حياتها، وبالتالي تعيش بلا أهداف ولا تشعر بأي لذة في أي شكل من أشكال الحياة. على أي حال، لنستمع إلى بعض من آراء الإخوة والأخوات في هذا الحديث عن الشباب وإدمان العمل.
بدنا نبلش نطرح أسئلة على حالنا. يعني أنا وقت بصير حس حالي أنه أنا قاعد وراسي عم بشتغل كل الوقت بموضوع الشغل، لما بحس حالي أنه أنا صرت عم بعطي وقت أكتر من المطلوب مني، يعني دوامي نعتبر هو للساعة 3 بلشت أعطيه للخمسة، طول بالشغل يقطع الوقت وما حس فيه، حس حالي أنه أنا صار عندي بليزير أن أسمع البرافو بالشغل، لما بحس حالي انه بلشت اتوتر كتير، بحس حالي انه ضميري مش مرتاح، قصرت، هون بكون بلشت حس حالي اعطي وقت لشغلي اكتر من القصص التانية اللي هي هواياتي، اللي هي التزاماتي، حياتي الاجتماعية، ساعتها بكون انا لازم اطرح علامة استفهام اقول انا ادمنت على العمل. الناس اللي منحب شغلنا ومنعطيه من قلبنا كتير، بس وقتها اللي منكون نحن برات شغلنا إذا لقينا حالنا بعدنا بالشغل هون بتطرح علامة استفهام. يعني أنا لما بكون مع عائلتي وقت لعائلتي أنا يعني بشكل عام وقت الشغل بيكون عم بعطيه لبرفكسون، لأنه بحب طلع شغل يكون يكفيني ذاتيا أكيد ويبين فيه أنا قدراتي كشخص، بس مش غلط أبدا بهيدي الحالة أبدا، لأنه هو التزام، هو مسؤولية، هو مركز معين عندي، هذا المركز هو بالشغل، مفترض أن أعطيه طاقتي كلها سوا، لأنه أنا بدي بين حالي أنا كشخص، حس حالي أنه أنا حققت شيء معين، بس مهم ما يدق بأشياء تانية يلي هي الصحة، يلي هي الوقت، يلي هي العيلة. وبرجع بذكر انه في شيء اسمه أولويات، يعني أولويات في ناس هن بيحبوا انه تكون أولوياتهم بس شغلهم، هن بيكونوا مرتاحين، هيدا انه ادمان، يمكن ما بدهم شيء تاني بحياتهم غير هيك.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا. كانت معنا الأخت آمال الزغبي من لبنان، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه الملاحظات. مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب، اسمحوا لنا لكي ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي من لبنان. أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين والمستمعات الكرام.
أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة أستاذ وسيم. نتحدث عن موضوع إدمان العمل لدى الشباب، ولابد في البداية أن نتحدث عن أهم أسباب وجود هذه الحالة، إدمان العمل. هل هي أسباب نفسية، هل هي أسباب تربوية، أو هي أسباب اقتصادية؟ نعم،
هذه الأسباب قد تكون هي كلها مترابطة، وقد تتواجد في الفرد نفسه أو تبدأ من مجال معين وتنتقل إلى مجال آخر. فإذا بدأ مثلا من الجانب التربوي، هناك بعض الأشخاص الذين يتربون في بيئات تكون بيئات مشروطة، أي يتم تقديم المحبة أو التقدير بحسب إنجازاتهم، فبالتالي منذ الصغر يعتاد على أنه لكي ينال شيئا ما عليه أن ينجز، فبالتالي هذه تكون بذرة، إحدى البذور. بذرة أخرى هي برغبة بعض الأشخاص دائما في الكمال، الكمالية، هم دائما يريدون أن يقدموا أعمالا فيها نوع من الكمالية والتي لا يمكن أن تكون واقعية في كل الأحوال. أيضا هناك الأشخاص الذين بعد أن يتعرضوا لكل هذه الظروف يعملون في بيئات عمل هي نفسها تشجع على يكون هناك نوع من الإدمان على العمل، يعملون لساعات طويلة مثلا، يتم التركيز على هذه الأمور بالرغم من في بعض الأحيان قد لا تكون هناك إنجازات. بالتالي هذه الخلطة مجتمعة قد تولد هذا الحالة من الإدمان على العمل بسبب يصبح هذا العمل هو ليس فقط لتحقيق هدف، هو الهدف بحد ذاته وهو أهم شيء بالنسبة للفرد، ولا يمكن أن يظل من دون عمل. هذا ما يشعر به الشخص أو الذي يعاني من هذه الحالة.
وماذا عن الأسباب الاقتصادية؟ يعني حتى مثلا إذا الشخص كان في أوضاع اقتصادية ويجب عليه أن يعمل يعني مثلا ليلة نهار أو ساعات طويلة من حياته، أن يعني يكون في حالة العمل، هل هذا أيضا يعتبر إدمان؟
فإذا هذا تمييز مهم. الذي يعاني من إدمان العمل هو لا يقوم بذلك رغبة لأن يسد مثلا والله حاجاته المادية، فإذا هذا عامل خارج. المدمن على العمل هو ينبع من شأن داخلي. داخل هو يشعر أنه يجب عليه، هناك نوع من القهر في هذا الأمر الداخلي. الشخص الذي يعمل أكثر من وظيفة لكي مثلا يقدم مستوى معين لأشخاص لعائلته مثلا، هذا لا يعتبر إدمانا على العمل، هذا هو مضطر لهذا الأمر، فهذا ليس يعتبر، لا يعد إدمانا. الشخص الذي يدمن على العمل هو شخص لا يمكن أن يكون، يعني هو لا يحتاج لأن يعمل مثلا لساعات طويلة، هو لا يستطيع إلا أن يعمل لساعات طويلة.
نعم. طيب أشرت
أستاذ، وتلوى إدمان.
جيد أستاذ، أشرت إلى يعني أحد هذه العوامل والأسباب هي يعني تعود إلى فترة الطفولة، يعني مثلا عندما كان الطفل يقدم شيء يحصل على جائزة، فبالتالي هذا الأمر ترسخ في ذهن هذا الشاب اليوم، فهو يقدم شيء مقابل يعني أجر مادي ويلمسه بيده، فلذلك ينشغل بهذا الأمر ظنا منه أن سائر النشاطات الاجتماعية يعني لا تحقق له شيئا، هل هذا صحيح؟
بالتالي هنا تشير النقطة مهمة وهي الإحساس بالأهمية وتقدير الذات. فإذا هذا الشخص الذي يدمن على العمل يحاول أن يسد نقصا في ذاته، فإذا قيمته ليست نابعة داخليا وإنما من ما ينتجه، فبالتالي العمل سيكون هو الوسيلة لكي يشعر بهذه القيمة. فإذا هذه من الأمور التي تؤدي إلى الإدمان على العمل، ولتكون نوع من الأفكار التي لا تكون واعية بالنسبة للشخص، عندما تسأله لماذا تقوم بهذا الأمر، لماذا تعمل بهذه الطريقة، لا يجيب بشكل مباشر، ولكن عندما نغوص بهذه الأمور خاصة مع المختص فإنه يجد أن هذه الفكرة هي التي تكون مسيطرة على هذا الشخص. أيضا قد تكون العمل هو وسيلة لكي يحصل على القيمة بطريقة أخرى، عندما يكون العمل هو له مردود مادي كبير، وبالتالي هذا المردود المادي يحقق، يستطيع من خلاله أن يشتري أشياء تجلب له القيمة. عندما نتحدث عن المجتمع الاستهلاكي، ما هو المجتمع الاستهلاكي الذي يجعلك تشعر بقيمتك عندما تمتلك أشياء مادية، وليس بسبب مثلا حصولك مثلا على مرتبة علمية أو أنك قدمت شيئا مفيدا للمجتمع، أن تشعر والله أنك بالسعادة عندما تسعد الآخرين. فإذا هذه أمور غير مادية تجعل الإنسان له هدف في الحياة. الشخص الذي يدمن على العمل لا يجد هذا المعنى في عمله، هو يجد فقط في أنه مجبر على هذا الأمر، وهو يسعى لأهداف لا يحقق على المدى البعيد فعلا عافيته وازدهاره وتحقيق لأهداف تتجاوز ذاتيته.
طيب لنتوقف عند موضوع المضاعفات يعني الآثار السيئة التي تصيب مثل هذا الشخص مدمن العمل. حدثنا أستاذ عن أهم المضاعفات وأهم التداعيات على هذا الشخص، وكذلك فيما يتعلق بالمحيطين ومثلا عائلته والعائلة الكبيرة والأصدقاء وما إلى ذلك.
إذن هذا يعني من الأمور الأساسية، لأن من المفترض أن الشخص عندما يعمل هو يهتم بالنتيجة. المدمن على العمل ولأنه يستغرق فترة طويلة لا يحصل على كافي من الراحة، لا يقوم بأنشطة غير مرتبطة بالعمل، فإنه سوف يتأثر مستواه في العمل، قدرته على التركيز سوف تقل، جودة عمله سوف تقل على المدى البعيد، وبالتالي سوف تتولد أمراض نفسية معينة، هناك مستوى من القلق يصبح عال، فبالتالي هذه الحالة لا تفيد أبدا في إنتاجية العمل، سوف تؤثر عليه. هذا من جانب. فإذا الشخص المفترض أن يعمل أكثر يظن أنه سوف يحصل على نتيجة أفضل في عمله، على المدى البعيد لن يحصل هذا الأمر، بالعكس سوف تتدنى إنتاجيته، لأنه هو إنسان وليس آلة، هو يحتاج إلى قدرات ذهنية صافية، وبالتالي عليه أن يحصل على قسط كاف من الراحة. والراحة لا تعني فقط أن لا نعمل، ولكن أيضا الانخراط في الأنشطة، خاصة الأنشطة الاجتماعية. هذا الشخص هو جزء من مجتمع صغير ومجتمع كبير، إذن عليه أن يحصل على أو أن ينشئ علاقات متينة مع الأقرباء، إذا كان جزء من عائلة والده أو والدته، أو لديه عائلة جديدة، لديه أسرة، فيجب أن تكون له علاقة متينة. العلاقة المتينة تتطلب تفاعلا، العمل لفترة طويلة سوف يحرمه من هذه التفاعلات، وبالتالي سوف يشعر في بعض الأحيان بالذنب لأنه لا يستطيع أن يكون مع أفراد عائلته، وبالتالي هذا أيضا سيزيد من الضغوطات عليه بالعمل، وبالتالي ستؤثر. فإذا هناك سوف يكون في حلقة مفرغة لن يستطيع الخروج منها إلا إذا وصل إلى القناعة أنه لا يمكن أن يستمر في هذه بهذه النهج. هذا النهج ليس سليما، هو ليس مناسبا للإنسان على المدى البعيد، خاصة للإنسان الذي يسعى إلى أن تكون حياته مزدهرة، ولا يكون له هدف بعيد المدى متعلق ليس بحياته الدنيا فقط.
كي لا نفهم خطأ أستاذ وسيم، نحن طبعا لا نتحدث عن الشاب الذي يقضي مثل يعني 8 ساعات في عمله، باعتبار أن هناك التعاليم الدينية وتعاليم المدنية وقوانين الدوائر والعمل، يقال بأنه مثلا عمل تقريبا 8 ساعات بين يعني أقل أو بكثير أقل أو أكثر من هذا العدد. نتحدث عن 8 ساعات التي يقضيها الشاب، لا نقصد هذا الشاب الذي يعني يحاول أن يؤدي حق هذا العمل، طيب، ولكن الشخص الذي يزيد عن هذه الساعات ويكون منشغلا دوما يعني طوال سنة، ربما في بعض الأحيان يعني الشخص يحتاج إلى أكثر من ساعات يعني في فترات محددة، ما رأيك؟
بالطبع عدد الساعات هو أصبح شيء متعارف عليه، ولكن خلال هذه 8 ساعات لا تستطيع أن تعمل بشكل مستمر بنفس الطريقة، فبالتالي هذه 8 ساعات الإنتاجية تكون فيها متفاوتة، ولكن ما يزيد عن هذه 8 ساعات هو مرتبط بنوع العمل الذي تقوم به. هناك بعض الأعمال التي هي تتطلب أكثر من 8 ساعات، وبالتالي هذا جزء من المهنة، وهو ليس متعلقا بالفرد الذي يقوم بهذه المهنة، ليس متعلق فقط بنظرتي إلى العمل، ليش أن أعمل 20 ساعة مثلا، هذا موضوع آخر. إذن هناك مهن هي تتطلب فترات ساعات طويلة، بالمقابل هذه المهن التي تتطلب فترات طويلة هي بالمقابل يحتاج في هذا الفرد لأن يحصل أيضا على فترات راحة لكي يستطيع أن يستمر بالقيام به مثل هذه المهن، مثلا الطبيب أو الجراح أو الذي يعمل مثلا في السلك العسلي. إذن هناك مثلا مهن تتطلب هذه الساعات الطويلة. نتحدث عن المدمن عن العمل الذي لا يلتزم بدوام معين ويستطيع أن يعمل خارج مثلا بيئة العمل الاعتيادية. تعرف الآن بوجود الإنترنت أصبح الشخص يستطيع أن يعمل من أي مكان، ليس من المفترض أن يكون ضمن موقع جغرافي معين لكي يؤدي مهنته
عموما هكذا. نعم،
فبالتالي هذا الأمر ساعد على فكرة الإدمان على العمل.
طيب أستاذ وسيم، لننتقل إلى المشاكل النفسية والسلوكية التي لا يعاني الشخص فقط يعني منها، بل حتى المحيطين بهذا الشخص المدمن على العمل أيضا يعني يعانون من انشغال هذا الشخص بعمله طوال ساعاته عندما يكون مثلا يقظا، يعني المشاكل التي ربما تحدث لزوجة هذا الشخص أو أولاده أو أرحامه وما إلى ذلك. كيف يمكن يعني تفسير هذه المشاكل، وكيف يمكن أن نلفت انتباه هذا الشخص المدمن على العمل لهذه المشاكل التي هو أيضا يعاني منها خارج دائرة العمل حتى وإن كان ناجحا في عمله؟
بالطبع، فإذا نتيجة أن الشخص هو دائما هاجسه الأساسي وتفكيره الأساسي هو متعلق بالعمل، فبالتالي سوف يقضي فترات طويلة خاصة خارج المنزل، فبالتالي لن يستطيع أن يلبي احتياجات أفراد عائلته، لن يكون متوافرا، لن يكون مثلا موجودا معهم خاصة في أوقات حساسة معينة، لن يستطيع أن مثلا يلبي طلباتهم، هو أصلا على المستوى الذاتي لن يستطيع أن يكون لديه فرصة لكي يتفاعل بشكل طبيعي محيطين به. إذا هذه علاقة إنسانية، هذه العلاقة الإنسانية هي علاقة تبادلية، لا يمكن أن تكون من طرف دون الآخر. فبالتالي أفراد العائلة سوف يتأثرون، خاصة عندما يكونون في البدء هم متفهمين مثلا أو لا يثقلون عليه بطلبات معينة، وبالتالي هذا سوف يشجع الشخص المدمن على العمل أن يستمر في هذا الأمر. فإذا على أفراد الأسرة خاصة الزوجة أن تكون واضحة أيضا بهذا الأمر، أن الزوج إذا كان مدمنا على العمل يجب أن تكون واضحة معه أنك يجب أن تقضي وقتا مع أفراد أسرتك، يجب أن تكون متوافرا بالنسبة لهم، لا يمكن أن فقط أن يكون العمل هو الأولوية، خاصة إذا كان هذا العمل يستلزم فترات تباع كبيرة. بالتالي يجب أن يكون هناك في المقابل بعد الفترات الطويلة إذا كان هناك ولا بد من هذا الأمر هناك مجال تعويض، وأن يكون هناك نوع من الوقت النوعي.
طبعا الشاب
مثل هذا التفاعل،
طبعا الشاب الذي تعود على هذه الحالة أن يقضي عمره في العمل فقط ولا يهتم بأي جانب اجتماعي وأسري جانب آخر، فمن الصعب جدا يعني أن يتحول من خلال النصائح. فأنتم أشرتم في بداية الحديث إلى بعض الأفخاخ التي يسقط فيها الشخص، ربما الفخ الموجود في فترة الطفولة، وربما الحالة التي أشرت إليها الحالة الكمالية. من خلال النظر إلى هذه الأسباب وهذه الفخاخ الموجودة، كيف يمكن علاج هذه الحالة لدى المدمن على العمل؟
في أنه يعرف بشكل أساسي أن هناك أن حياته يجب أن تتضمن أنشطة أخرى، لا يمكن للحياة أن تتضمن فقط أنشطة متعلقة فقط العمل هو من سيحتل المكانة الأولى والكبيرة ولا وجود لأي أنشطة أخرى. هذه أنشطة إنسانية هو بحاجة إليها لكي ينمو ويزدهر في الحياة، أن تركيزه فقط على العملية سيجعله في لحظة معينة في وقت معين سوف يجد نفسه يسأل لماذا أقوم بهذا العمل، سوف يشعر في لحظات معينة بالإحباط. فبالتالي هو عليه أن يتنبه لهذا الأمر ويفتش عن جوانب أخرى، تنمية هوايات أخرى غير مرتبطة بالعمل. مجرد قضاء مثل هذا الوقت هو عامل مساعد، علاقات الاجتماعية هي أساسية جدا، انخراط في مشروع أو قضية تتجاوز ذاته، فإن الانخراط في العمل أيضا هو نوع من الذاتية المغطى التي يجب الشاب أن يلتفت إليها. أنت شخص جزء من المجتمع صغير وكبير، وجودك يعتمد على هذا الأمر، سوف تنظر للحياة بمنظار مختلف عندما تتجاوز ذاتيتك. فهذا التجاوز هو التحدي الأكبر بالنسبة لهذا الجيل من الشباب الذي هو منغمس في بعض الأحيان بشكل لا إرادي في ممارسات للأسف بسبب هذه النزعة الاستهلاكية التي جعلت هذا العالم كله يتأثر به بها.
نعم، ولربما البعض يعني كان يشير إشارة إلى هذا الموضوع بأنه لدى مثل هؤلاء الشباب المدمن على العمل حالة كبت المشاعر والأحاسيس، يعني يحاول أن يكبت مشاعره وأحاسيسه من خلال إلهائه أكثر بالعمل. فمن الصحيح جدا أو من المطلوب جدا أن نصارح أنفسنا، أن نجعل مع يعني ساعة مع أنفسنا و نستكشف مشاعرنا ونسمي مشاعرنا حتى تكون أو نلبي حاجة هذه المشاعر بالشكل الصحيح. ما رأيك أستاذ وسيم؟
بالضبط هذه فكرة مهمة، لأن هذه نقطة البداية. أنت الآن تشير إلى مرحلة تعرف علميا بالوعي الذاتي، أن تعي ذاتك، جزء منها أن تعي مشاعرك الحالية. هذا الكبت هذه المشاعر سوف تنفجر بلحظة معينة في مرحلة معينة، سوف تؤثر على عملك الذي تعتبره مثلا أيها الشاب مهم جدا بالنسبة لك. إذا قمت بهذا السيناريو أكيد لن تستطيع الاستمرارية في نقطة معينة في مرحلة معينة حساسة، ربما تصل إلى موقع مهم سوف تخسره. لن تستطيع أن تحافظ عليه، فبالتالي أنت بحاجة إلى أن تحميه. أن نحميه يعني أن نفكر بطريقة مختلفة، أن نبدأ بالحديث عن هذه المشاعر التي تفضلت بها هي البداية، لأنها سوف تجعلنا نتحكم بها بشكل سليم، سوف تجعلنا نعلم أننا بحاجة إلى أن نتفاعل مع الآخرين بشكل أكبر، وأن نمتن هذه العلاقات الاجتماعية التي ستكون هي بمثابة شبكة الأمان لنا، خاصة بالمراحل التي يمكن لا سمح الله أن نتعرض فيها لنكسات. هذه النكسات جزء من الحياة، وبالتالي علاقاتنا الاجتماعية خاصة مع الشيء الأقرب أمان لنا تدعمنا وتجعلنا نتجاوز هذه المرحلة التي هي جزء من الحياة وليست أمرا مستبعدا أو استثنائيا.
نعم أستاذ وسيم العطار الباحث التربوي، شكرا جزيلا، فرصة سعيدة وممتعة ونافعة ومفيدة ومليئة بالدروس والمهارات النافعة. شكرا جزيلا لك أستاذ وسيم.
شكرا لكم لهذه الفرصة.
حياكم.
موفقين دائما.
في أمان الله.
مهارات للنجاح.
سلام يتجدد معكم أيها الأحبة لنرافقكم في اكتشاف مهارات النجاح، مفاتيح تفتح أبواب التميز والإنجاز. غالبا ما يكون النجاح في العمل وإرضاء رب العمل هو السبب خلف إدمان العمل، إلا أن أبحاث علم النفس ربطت إدمان العمل بعوامل قد يتعرض لها مدمن العمل في سن مبكرة، ومن هذه العوامل ما يلي: دفع اليافع أو الشاب إلى تحمل مسؤوليات الكبار في مرحلة الطفولة نتيجة مرض أو وفاة أحد الوالدين أو انفصال الوالدين، تقييم العائلة بناء على أداء اليافع أو الشاب، حيث يصبح منح الحب مشروطا بتجاوزه للتوقعات، وغالبا ما يكون مدمن العمل من الشباب الذين كانوا متفوقين دراسيا أو رياضيا أثناء الدراسة في المدرسة. كبت غضب اليافع أو الشاب وعدم الإصغاء إليه جيدا مما يدفعه للقيام بأعمال أخرى تنفس عن غضبه، إذ تدفع هذه التصرفات بدورها لأن يصبح مدمناً على القيام بالعمل للتعبير عن مشاعره وغضبه بدلاً من التعامل مع مشاعره بطريقة صحية وسليمة. أن يولد لأب أو أم محب للسيطرة والتسلط والنظام ويجبر الطفل على القيام بالأعمال المطلوبة منه قبل القيام بأي شيء آخر. الأشخاص الذين يتمتعون بروح طيبة ولا يستطيعون قول لا في محاولة للحصول على الإعجاب والثناء ممن حولهم، ميل الشاب لإبراز إيجابياته وإبراز عيوب الآخرين وتقاعسهم عن القيام بعملهم في نفس الوقت من خلال كثرة العمل وتجاوز التوقعات. أيها الأحبة، هذه بعض الأسباب التي تساهم في إدمان اليافعين والشباب على العمل. شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة إلى الأستوديو.
مرة أخرى نشكر الزميلة علياء، ونستمع أيضا إلى هذه الرؤية من الأخ السيد عقيل هادي الكفائي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي ذات طهران العربية ومن خلالها المستمع الكريم فيما يتعلق الشباب والإدمان في العمل أو إدمان العمل ووجوده في محيط عمله وارتباطه بهذا المحيط فقط. هذا نوع من أنواع التقوقع نوعا ما وانعدام العلاقات الاجتماعية التي يحتاجها الإنسان في حياته دائما، فتجده عندما يحتاج إلى أمر معين مخبط متخبط مرتبك لا يعرف من يعينه، فعليه أن يوسع علاقاته بأقربائه وزملائه في الدراسة السابقين ويظل على تواصل دائم، فالتواصل هو زينة الحياة وزهرتها، وعليه أن يوطد علاقاته بأرحامه وأقربائه ومحيط مجتمعه في بيئته وفي منطقته، فذلك رصيد اجتماعي يساعد على حياته ونجاحها وثمرة من ثمرات الوجود الاجتماعي والإنساني.
نعم، شكرا للسيد عقيل هادي الكفائي من العراق على هذه المشاركة وهذه الرؤية. في ختام هذا اللقاء لابد أن نقول بأنه على الشخص المدمن أولا أن يصارح نفسه، أن يعرف بأنه مبتلى بمرض، مبتلى كما تفضل الأخ سيد عقيل بأنه مشكلة التقوقع على الذات هي مشكلة أيضا كبيرة، أن نحصل على الوعي الذاتي كما أشار الأستاذ محمد أو الأستاذ عفوا وسيم العطار من بيروت عندما قال بأنه يجب أن نعرف ونسمي المشاعر التي يشعر بها الشخص المدمن على العمل، فبالتالي يصارح نفسه، وطبعا بين قوسين يمكن الحصول على استشارة المتخصصين في هذا المجال لكي يساعد هذا الشخص على كشف يعني مشاعره والتعرف عليها، وبالتالي تقييم هذا الشخص يجب أن يقيم علاقاته ومهامه ونشاطاته الاجتماعية والأسرية، فبالتالي يجد بأنه يعني فاشل في كثير من هذه النشاطات والعلاقات حتى تتكون لديه فكرة أن يصحح عمله، يصحح مسيرته في العمل ويترك هذه الحالة، حالة الإدمان على العمل. صحة وسلامة وعافية في الدين والدنيا والآخرة لكم جميعا أصدقائنا الشباب، مشكورين على حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة ضحا هنا بالإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان: طهران تدين تفعيل آلية الزناد وتؤكد أن الترويكا الأوروبية ليست مستقلة وتتبع الأجندة الأمريكية. الشيخ قاسم يقول إن المنطقة أمام منعطف خطير ويدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إلى التفاصيل، أدان الطهران بشدة قيام الترويكا الأوروبية باستخدام آلية الزناد لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، مشيرة إلى أنها لم تأخذ في الاعتبار اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية الذي لاقى ترحيبا دوليا. واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان هذا الإجراء استفزازيا وتخريبيا أقدمت عليه الدول الأوروبية الثلاث التي ليست مستقلة وتتبع سياسات الولايات المتحدة وتتحمل مسؤولية خطوتها. ورأى البيان أن خطوة الترويكا الأوروبية جاءت بعد أن تعرضت فيه المنشآت النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات إسرائيلية، فيما سعت طهران إلى إبقاء نافذة الحل الدبلوماسي مفتوحة. صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بأن رفض